أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أخلاقيات الأعمال ومعاييرها. ذكرنا ما يتعلق بذلك، أن الإسلام يحث على هذه الأخلاقيات ومعايير الأعمال. من جملة تلك الأمور التي جعلها الشارع الأقدس معاييرا، التعامل العادل والمنصف. ذكرنا أن العدل من أهم أسس الاقتصاد الإسلامي. مؤسس الاقتصاد الإسلامي مبنية على ثلاث عقائد، هي العدالة والنية والأخلاق. كذلك يكون المبدأ الأهم الذي يحكم كل الأنشطة الاقتصادية، وللعدل تطبيقات عديدة، منها التكامل المنصف مع التعامل المنصف مع الجميع، والمحافظة على التوازن. من مظاهر العدل أن التعامل المنصف مع الجميع والمحافظة على التوازن. المجتمع، أفراد المجتمع متوازنين بالثروة، لا أن يكونوا أغنياء ولا أن يكونوا فقراء على آخر درجة. وبالعدل قامت السماوات والأرض، وبه تلتئم مختلف قطاعات المجتمع. قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وتأكيدا على هذا الأمر الخطير، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وهكذا يأمر الإسلام بتطبيق مبدأ العدالة في حقوق الأفراد وواجباتهم جميعا، من دون تمييز وتفريق إلا ما فرضه الدين الحنيف. فلا يحق لأحد أن يأخذ أموال الآخرين بالباطل، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهناك العديد من حوادث العدل والمساواة في التاريخ الإسلامي، وتحققت من خلال الإحساس بالعدالة الحقة والمساواة. لقد كانت لها الدور الكبير في تطور المجتمع الإسلامي، وكان من ثمرات مبدأ العدل والإنصاف أولا الأمانة والصدق. إذا طبقنا العدل وقانون العدل والإنصاف، ثمرات التي نجنيها من هذا المبدأ الأمانة والصدق ورعاية الآخرين، التي تعلمها المسلمون من تعاليم الدين الحنيف وآداب الشريعة الإسلامية، ومن مجموعة من الأحكام التشريعية التي حددت سلوك الأنشطة الاقتصادية على العموم والمعاملات المالية والتجارية على وجه الخصوصي. ففي الحديث النبوي المعروف: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. الثاني من الثمرات: اتباع اللطف مع الأطراف الأخرى وتجنب القسوة. فعن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا سمعا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أي إذا كان له دين على الناس يقتضيه بلطف وعناية. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس قضاء وإقتضاء. وفي الدين قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأخذ أحد أموال الناس ثم يريد أداءها إلا أدى الله عنه، ولا يأخذها أحد يريد إتلافها إلا أتلفه الله. وهنا تفاصيل يأتي ذكرها في ضمن الكلمات الآتية إن شاء الله بعوث القادمة. ومن جملة الأحكام التي وردت هنا، أي ما يرتبط بالعدل والإنصاف، تحريم النجس نجس و والمراد به المزايدة على السعر دون نية تسلم السلعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليبغي عليه كان حقا على الله أن يقذفه في معظم جهنم رأسه أسفله. هذا هو المتداول الآن في عصرنا، يدخل في ضمن معاملة يزيد في السعر وهو يتجنب أن يشتري ذلك مجرد لزيادة السعر فقط، ويأخذون الأموال في من أجل هذا العمل. هذا هو، وهذه الممارسة ليست منافية للأخلاق فحسب، بل هي مضرة للمجتمع لأنها تحدث تشوهات في السوق. ومن جملة تلك تحريم الخلبة، والمراد بها التضليل، مثل السعي وراء عملاء بسطاء وغير مدركين عن طريق الإفراط في تقدير جودة السلعة وهي منافية للأخلاق. تذهبون إلى المحل يزيد في تعريف سلعته وهو لا يعلمها على بساطه، يعرض المال منتجه بطريقة ليس هو عليها في الواقع. الأمر الآخر المكاشفة والشفافية وتسهيل المعاينة، لأن المعلومات بالسوق من أهم أهداف الشريعة، فإن العميل الذي يدخل في معاملة لم يدخل فيها إلا بعد إتاحة الفرصة له لكسب المعلومات غير الدقيقة أو المخادعة من السلعة، فإن إخفاء المعلومات الحيوية للعقد انتهاك للمعايير الإسلامية للأعمال، ويحق للطرف الذي لحق به ضرر لضرر المعلومات إلغاء العقد. سيأتي إن شاء الله. كنا لحد الآن نقرأ في كتاب المكاسب الضرر المادي، أغلبها الضرر المادي، يزيد ينقص في السعر أو ينقص في المبيع، هذا الذي كان خيار موجود وأمثال ذلك. الآن ضرر معلوماتي، لأن الأشياء دقيقة تختلف الأشياء الموجودة والسلع الموجودة عن السلع القديمة. يذهب يشتري حمار، كان هذا الحمار مريضا أو له خيار الحيوان، مؤثر ذلك. يشتري بضاعة فيه عيون، يكون له خيار عيون وأمثال ذلك. الآن نحتاج إلى معلومات، إخفاء المعلومات عن الأجهزة الدقيقة، إن هذا الإخفاء إنما يورث حكما شرعيا في المقام، ضرر بالنسبة إليه، هذا الضرر لا بد من رفع الضرر ودفع الضرر أيضا. تؤكد أحاديث نبوية وأخرى مروية عن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام على عدم حجب المعلومات التي تكشف عن قيمة السلعة وجودتها عن المشترين أو البائعين، ويعتبر الإخفاء عن تلك بأي أسلوب كان غشا. وقد عرف المسلمون ذلك على مر التاريخ، وحفظوا قول نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا. وقد حرم صلى الله عليه وآله وسلم تلقي الركبان، وقال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض من بيع بعض ولا تناجشوا وذلك لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم يرشد إلى وجوب والمجيء بائع بضاعتهم كالحبوب مثلا إلى سوق المدينة، وبيعها بالسعر تحدده قوى العرض والطلب، إذ يجب أن يكون لدى كل الأطراف بالسوق ما يكفي من المعلومات عن البضاعة والسلعة، فإن هوية وأن جودة المنتج وقيمته والقدرة الشرائية للعملاء والطلب على المنتج، فيجب أن يكون لدى الأطراف السوق ما يكفي من المعلومات عن جودة المنتج وقيمته والقدرة الشرائية للعملاء والطلب على المنتج، ويجب أن تكون البضاعة المباعة قابلة للمعاينة لتمكين الطرفين من معرفة المنافع بشكل معقول في حال إتمام العقد. إن الإمساك عن أي معلومات ذات صلة بالقيمة أو صياغة العقد بطريقة لا تتيح لطرفي العقد
إدراك المواصفات المعمودة عليه أو قيمته المقابلة يعتبر من الغرر والجهل، وهما محرمان كما سيأتي البحث عنه. هذا ما يتعلق سيأتي.